وإلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة هذا الصباح، وهي معك اليوم سليمان ياسيني. سليمان صباح الخير.
صباح الخير نبيل.
نبدأ بلكخوا التي عنونت ألعاب أولمبية مجبرة على التعامل مع النزاعات المستمرة.
في هذا المقال اعتبر ألان جيمول أنه خلال 18 يوما من المنافسة الأولمبية سيحاول أكثر من 10,000 رياضي مشارك في دورة باريس رفع التحدي للظفر بالتتويج الأولمبي. لكن بالنسبة للبعثة الرياضية الفلسطينية المكونة من 18 رياضيا، الهدف من المشاركة هو إسماع صوت الفلسطينيين حال وحال نظيرتها الأوكرانية المشكلة من 143 رياضيا، والتي وضعت في قمة أهدافها التألق ورفع الراية الوطنية، وعبر ذلك تسليط الضوء على معاناة بلادهم من الغزو الروسي. ويشير كاتب المقال إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تدافع عن استقلالية الرياضة وتحظر أي رسالة سياسية وأي تدخل من الحكومات، كما تريد أن تكون الألعاب ملتقا يتنافس فيه رياضيون من جميع أنحاء العالم بروح من الوئام. لكن حسب الكاتب من الصعب الحفاظ على الحياد في الوقت الذي يؤجج فيه صراعان كبيران في أوكرانيا وغزة العدوات بين كتل كبيرة من الدول. وقد تعرضت اللجنة الأولمبية الدولية لضغوط كبيرة من الدول الغربية لاستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا، فيما اعترضت دول من أمريكا الجنوبية وأفريقيا إلى جانب الصين هذا الطلب. لكن اللجنة قررت السماح ل 31 رياضيا روسيا وبيلاروسيا فقط المشاركة في دورة باريس تحت راية محايدة كأفراد وليس كممثلين لبلدانهم. ويقول الكاتب إن هؤلاء الرياضيين تم اختيارهم بعد التحقق من عدم وجود أي صلة لهم بالجيش الروسي أو البيلاروسي، ولم يسبق لهم أن أعربوا عن أي دعم للحرب في أوكرانيا. ويتساءل الكاتب في الأخير عن السبب في أن تعامل روسيا بشكل مختلف عن إسرائيل. وردا على ذلك قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها حرمت روسيا من حقوقها لأنها قررت ضم رياضيين من المناطق الأوكرانية التي ضمتها عنوة، وهو ما يشكل انتهاكا للميثاق الأولمبي.
في لوفيغارو نقرأ عن نتنياهو الذي يخطب أمام كونغرس أمريكي منقسم.
تطرقت لوفيغارو إلى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي اكتسى أهمية أكبر مع انسحاب جو بايدن من سباق الرئاسيات. خطاب طلب فيه رفع تجميد تفرضه واشنطن على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل، مكررا أن هدف الحرب في قطاع غزة هو القضاء على التطرف، مؤكدا على ثقته في الإفراج عن الرهائن. وما كان لافتا للنظر في هذا الخطاب حسب كاتب المقال هو الانقسام الجلي في التعامل مع خطاب نتنياهو بين الجمهوريين والديمقراطيين. وأشار الكاتب أيضا إلى عدم حضور كمالا هاريس المرشحة لنيل تأشيرة الحزب الديمقراطي لخوض الرئاسيات، والتي كان من المفروض وحسب البروتوكول هي من ترأس الجلسة، لكنها اعتذرت عن الحضور بسبب ضيق الوقت وارتباطات مسبقة، مؤكدة أنها ستلتقي بنتنياهو على انفراد. وإضافة إلى هاريس أشار الكاتب إلى غياب 60 نائبا ديمقراطيا لا يؤيدون مسار الحرب في قطاع غزة، بينهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوتسي، إضافة إلى بيرني ساندرز الذي كان قد صرح في تغريدة على منصة إكس أن نتنياهو غير مرحب به في الكونغرس الأمريكي. واعتبر كاتب المقال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتاد على استغلال الانشقاقات بين الجمهوريين والديمقراطيين لبلوغ أهدافها، وهذا ما فعله في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في 2015 عندما طلب أعضاء الكونغرس دون إخبار البيت الأبيض مسبقا بعدم إبرام الاتفاق النووي مع إيران.
ونطالع سليمان في لزيكو عن أوروبا التي ستدفع ثمنا غاليا في حال عودة ترامب إلى الحكم.
كتب غيوم دو غالينيو أن المرشح الجمهوري لرئاسيات الأمريكية دونالد ترامب يعد بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على جميع الواردات ورفعها إلى 60% على المنتجات الصينية، قرار يوحي بنوع من الحماية التي لا تخلو من تداعيات داخلية وخارجية حسب جيل مويك كبير الاقتصاديين في شركة أكسا، الذي يقول إن رفع الرسوم الجمركية سيزيد من العجز العام ما يجبر ترامب على اللجوء إلى الديون لتمويل الإجراءات التي يريد تطبيقها. وأشار كاتب المقال إلى أن أوروبا معرضة للخطر كما كانت عليه خلال الولاية الأولى لترامب، وهو الحال بالنسبة لألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بحيث بلغت قيمة صادرات برلين إلى الولايات المتحدة العام الماضي 158 مليار دولار، محققة فائضا تجاريا بقيمة 63 مليار دولار. لكن إمكانية عودة ترامب إلى سدة الحكم سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الألماني الذي يواجه حاليا صعوبات كبيرة.
والمستشار أولاف شولتز لا ينفك يشيد بالمرشح الديمقراطية كامالا هاريس. سليمان، شكرا جزيلا لك.